صلى الله على محمد وآله الطاهرين. انتهى بنا الحديث في الدرس السابق إلى قوله وأصل الثاني إلى هذا الوجه الرابع من وجوه الافتراق بين هذه الطرق الأربعة، أن أصل النفي والاستثناء أن يكون ما استعمل له مما يجهله المخاطب وينكره. يقول الفرق بين الطريق الثاني والطريق الثالث، الطريق الثاني من طرق القصر هو ما وإلا ما زيد إلا شاعر، الطريق الثالث هو طريق إنما زيد شاعر. يقول الفرق بين هذين الطريقين أن الطريق الثاني وهو ما وإلا في العادة أنه يستعمل للمخاطب الذي يجهل الحكم وينكر الحكم، الذي يجهل الحكم وينكر الحكم، بخلاف طريق إنما فإنه يستعمل في العادة للذي يعلم بالحكم، للذي يعلم بالحكم. طبعا هذا الكلام على ظاهره ليس واضح، لأنه إذا قلنا بوضوح الكلام في شأن الطريق الثاني ما زيد إلا شاعر نقوله بالذي يجهل شاعرية زيد أو قصر زيد على الشاعرية، أو ينكر قصر زيد على الشاعرية نقول له ما زيد إلا شاعر. صحيح هذا إذا كان واضحا، فكيف يكون قولك الطريق الثالث وهو إنما زيد الشاعر يستعمل للمخاطب الذي يعلم عليه السلام، يعلم قصر زيد على الشاعرية ولا ينكر قصر زيد على الشاعرية؟ كيف نتصور بينما أصل القصر وأصل التخطيط جيء به للمخاطب الذي إما يعتقد العدل يعني ينكر قصر زيد على الشاعرية، إذ أنه يعتقد قصر زيد على كاتبية، أو للمخاطب الذي يعتقد بأن زيد يشترك في الشعر وفي الكتابة فهو لا يعلم، عندما نقول لا يعلم بقصر زيد على الشاعرية أو أنه يشك. فكيف تقول إذا قلنا له إنما زيد شاعر، طريق إنما زيد شاعر يقال للمخاطب الذي يعلم الذي لا يجهل ولا ينكر، لا يجهل ولا ينكر أن يعلم، فكيف تعني؟ يقول هذا يمكن أن يجاب عليه بقول أن استعمال إنما يكون للمخاطب الذي من شأنه أن يعلم، أو يكون في الحكم الذي من شأنه أن يعلم ومن شأنه أن لا يجهل ولا ينكر من شأنه، فبكل الآن بالفعل هو قد جهله المخاطب وأنكره، لكن هذا لو تأمل فيه ما زال جهله وزال إنكاره. إذا كان الحكم بهذه الصورة وبهذه الخصوصية نستعمل معه إنما، أما إذا كان الحكم لا من شأنه أن يجهل فبقية الأحكام التي قائلة بأن تكون مجهولة ومنكرة فنستعمل معها الطريق الثاني ما هو إلا. يقول وأصل الثاني أي الوجه الرابع من وجوه الاختلاف والافتراق، أن أصل الثاني وهو النفي والاستثناء أن يكون ما استعمل له أي أن يكون الحكم الذي استعمل فيه الطريق الثاني وهو النفي والاستثناء ما وإلا من الأحكام التي يجهلها المخاطب وينكرها مما يجهله المخاطب وينكره، بخلاف الطريق الثالث أي طريق إنما، فإن أصل الطريق الثالث فهو إنما أن يكون الحكم المستعمل هو يعني الطريق الثالث فيه في هذا الحكم مما يعلمه المخاطب ولا ينكره. كذا جاء في كتاب الإيضاح للمصنف القزويني نقلا عن كتاب دلائل الإعجاز للشيخ الجرجاني، الشيخ القاهر الجرجاني، وفيه بحث وعليه إشكال، وهو لأن المخاطب الإشكال على الثالث على استعمال إنما في الحكم الذي يعلم ولا يمكن، هذا عليه إشكال. إيه؟ ما هو الإشكال؟ يقول لأن المخاطب إذا كان عالما بأن زيد مقطوع على الشعر مثلا، فمن فائدة أن تقول له إنما زيد الشاعر؟ إذا كان المخاطب عالما بالحكم ولم يكن حكمه مشوبا بخطأ، ولم يكن الحكم لديه مشوبا بخطأ، يعني كان عالما ومتيقنا بأن زيد شاعر، ولم يكن بالمطلوب ولم يكن علمه بالحكم مشوبا، أو لم يكن الحكم عنده مشوبا بخطأ، لم يصح القاضي. إذا كان المخاطب يعلم بأن زيد شاعر وهذا الحكم الذي علمه صحيح ليس مشوبا بالخطأ، صحيح عن زيد شاعر، إذن لماذا أقول إنما زيد شاعر؟ لماذا أقول؟ أصلا ما أتكلم فضلا عن أقول طريق القاصر، أصلا ما يجوز حتى أقول زيد شاعر، أسكت لأنه الإنسان غالب المخاطب عارف، فلا يجوز بأن أتحدث معه في هذا المجال إلا إذا أردت أن أخبره بأنني عالم بأن زيد شاعر، يعني يخبره بلازم ساعد صحيح، أقول له زيد شاعر حتى يعلم بأنني عالم بأن زيد شاعر، أما إن أأتي بالقصر هذا ليس له داعي، الإسلام بالقصر حينئذ يكون لغوا عبثا. نعم، لأن المخاطب إذا كان عالما بالحكم فعلمه بشعر زيد ولم يكن حكمه مشوبا مخلوطا بالخطأ بخطأ لم يصح القاصر، بل لا يفيد الكلام قدوة القاصر، الكلام العادي عندما أقول له زيد شاعر لا يفيد سوى لازم الحكم، سوى أنني عندما أقول له زيد شاعر هو لا يستفيد إلا فائدة لازم الحكم، وهو أنني أعلم بأن زيد شاعر. وجواب هذا البحث وهذا الإشكال وهذا النظر هو أن مراد المصنف الذي نقله عن عبد القاهر الجرجاني، أن مراد المصنف هو أن إنما تكون وتأتي لخبر من شأنه أن لا يجهله المخاطب. إذن صار عملية شأنية، يعني شنو معنى؟ يعني أن إنما تأتي وتدخل على الخبر والحكم الذي من شأنه أن لا يجهله المخاطب، يعني من شأنه أن يكون واضح ومعلوم، لا يتنظر أن هذا المخاطب ماذا نفعل معه، هذا المخاطب لم يشغل عقله فأصبح لديه الحكم مجهول، وإلا لو تأمل قليلا لزال الجهل عنه. في هذه الحالة تستعمل إنما. وجواب هذا البحث أن مراد المصنف هو أن إنما تكون لخبر من شأنه، لخبر من شأنه أن لا يجهله المخاطب، أن لا يجهله المخاطب ولا ينكره حتى تفريعية، يعني تكتب تفريعية تخلي محلها التاء، فإن إنكاره يزول بأدنى تنزيله لعدم إصراره عليه. ولهذا إنكار المخاطب أو جهل المخاطب أقل ملاحظة تبديها له يزول هذا الجهل والإنكار. وعلى هذا يكون هذا القول موافقا لما جاء في كتاب المستار. خذ مثالا كقولك لصاحبك لقد رأيت شبحا من بعيد. أنت وهو رأيت شبح من بعيد وأنت طبعا ظاهرا تيقنت أنه زيد وصاحبك لم يعلم بأنه زيد لكنه لو لبس النظارة لا أعرف أنه زيد. مثلا كقولك لصاحبك وقد رأيت أنت معه طبعا شبحا من بعيد ما هو إلا زيد. إذا اعتقد أن الشبح هو غير زيد اعتقد أنه هذا عام بس هو اعتقاده سوف يجوز بسهولة عندما أقول ما هو إلا زيد. إذا اعتقد أن الشبح غير زيد أن الشبح غير زيد أي إذا اعتقد صاحبك ذلك الشبح غير زيد مصرا على هذا الاعتقاد وحال كونه مصرا هو اصل جاء بطريق ما والا طبعا ما والا فما والا لا بد ان يكون مصرا مصرا يريد بين اصل المساله. اذا كان مصرا على ان ذاك الشرح هو عامر فتقول ما هو الا زيد. اما اذا لم يكن مصرا تقول انما هو أعيد العبارة كقولك الآن يأتي بمثال لما يكون الحاصل مجهولا ومنكرا من قبل المخاطب وتستعمل معه ما هو إلا. كقولك لصاحبك وقد رأيت شبحا من بعيد ما هو إلا زيد على الطريق الثاني ما هو إلا زيد. إذا اعتقد صاحبك غير زيد أي إذا اعتقد صاحبك ذلك الشبح غير زيد حال كون صاحبك مصرا على هذا الاعتقاد. وقد ينزل المعلوم منزلة المجهول. انتهينا من هذا. الآن نقول بأنه أحيانا بعض الأمور المعلومة المعلوم يعني الذي يستعمل معه إنما أو قل بعبارة أوضح الذي من شأنه أن يكون معلومان من شأنه أن لا يجهل. الآن ننزله منزلة ماذا؟ المجهول. وإذا نزلنا منزلة المجهول يستقبل معه أي طريق؟ الطريق الثاني الطريق الثاني. يقول وقد ينزل المعلوم المعلوم طبعا الذي يستعمل معه إنما منزلة المجهول الذي يستعمل معه ما وإلا لاعتبار مناسب يعتبره المتكلم. وهذا اللي عبرنا عنه مقتضى الحال وخلاف مقتضى ظاهر الحال لاعتبار مناسب الاعتبار المناسب هو مقتضى الحال فيستعمل له أي لذلك المعلوم الطريق الثاني وهو ما وإلا. ليش؟ مع أن ما وإلا الأصل فيه أن لا يستعمل للمعلوم الذي من شأنه أن يعلم لكن إذا نزلناه منزلة المجهول فاستعرنا له ما يستعمل للمجهول وهو ما وإلا فيستعمل له الطريق الثاني أي نفي الاستثناء إفرادا في قصر الإفراد أي حالة كونه قصر إفراد نحو وما محمد إلا رسول صلى الله عليه وسلم. لماذا جاء بإفراد؟ إفراد وقلب لأنه من باب قصر الموصوف على الصدق. قصر الموصوف على الصدق اشترطنا أو اشترط المصنف بالأحرى في قصر الإفراد عدم تنافي الوصفين وفي قصر القلب اشترط تنافي الوصفين. فعليه في قصر الموصوف على الصدق الأولى يأتي بمثالين وهذا من مثالان يصلحان لقصر البعيد. قصر الإفراد نحونا محمد الا رسول صلى الله عليه وسلم. قصرنا محمدا على الرساله، وهذا قصر حقيقي او قصر اضافي. قصر حقيقي او اضافي، اضافي بلا اشكال، لأن محمد الله عليه وآله ليس رسول فقط، هو رسول ليس مقصورا على صفة الرسالة، وإننا قصرناه على صفة الرسالة باعتبار شيء، وهو باعتبار أن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله كانوا قد أخذ من حالهم النبي صلى الله عليه وآله مأخذ بحيث سيطر على كيانهم، فتطوروا بأنه لا يمكن أن يظلوا بدونه ولا يمكن أن يموت، وإذا مات لا يمكن أن تبقى الحياة لهم، يعني من كثرة ما استطاع أن يعمل من إنجازات ومن كذا ومن كذا، بحيث أنهم استبعدوا موته، استبعدوا موته، تطوروا أنه خائن يخلص. فالله سبحانه وتعالى يرد عليه يقول الله محمد إلا رسول، يعني ليس ماذا قصرناه على رسالة في قبال التبري من الهلاك، في قبال الخلود. إن هذا يقول وما محمد إلا رسول صلى الله عليه وآله أفإن مات أو قتل، لا يعدو هاتين الصفتين، أما الموت وأما القتل، يعني إما أنه سيموت أو أنه سيقتل، ليس خالدا كما تزعمون. نعم، وما محمد إلا رسول صلى الله عليه وآله أي مقصور على الرسالة لا يتعداها إذا الصفة التي كان يعتقدها ماذا؟ المخاطبون. وهذا قصر إفراد أو قصر قلب؟ قصر إفراد. لماذا؟ لأن المخاطبين كانوا يعتقدون اشتراك النبي في هاتين الصفتين، في صفة الرسالة وفي صفة الخلود وعدم الهلاك وعدم الموت، الهلاك بمعنى الموت. فالمخاطبون وهم الصحابة رضي الله عنهم كانوا عادلين بكونه مقصورا على الرسالة، غير جامع بين الرسالة والتبري من الهلاك، لكنهم لما كانوا يعدون هلاكه أمرا عظيما، طبعا في البداية متيقنين بأنه يموت، لكن لعظم ما فعل في نفسياتهم تصور انه بانه خالد، ان الحياه بدونه لا يمكن ان تبقى، وكذا. لكنهم لما كانوا يعدون هلاكه، يعدون موته امرا عظيما، نزل الباري جل وعلا، نزل الله استعظامهم هلاكه منزله انكارهم اياه، فموته من شانه ان يعلم، موت النبي من شانه ان يعلم، لكن هذا الشيء معلوم، نزله الله منزلة المجهول بتنزيل حاله من منزلة إلى منزلة ثانية، أي الهلاك منزلة إنكارهم إياه، يعني إنكارهم الهلاك، فاستعمل له النفي والاستثناء. والاعتبار المناسب هنا ما قلنا الاعتبار المناسب، ما هو الاعتبار المناسب؟ الاعتبار المناسب هنا هو الإشعار بعظم هذا الأمر، بعظم الموت، موت النبي في نفوسهم وشدة حرصهم على بقائه صلى الله عليه وآله عنده، أو قلبه أو قصر بل قط على قليفات، نحو إن أنتم إلا بشر مثلنا، فالمخاطبون وهم الرسل عليهم الصلاة والسلام لم يكونوا جاهلين بكونهم بشر، إن أنتم إلا بشر، يعني هذا خطاب لمن؟ إن أنتم إلا بشر مثلنا، فالكافرون هكذا يخاطبون الرسل، وهذا خطاب عام تعددت أكثر من مع أكثر من رسول ومع أكثر من نبي، إن أنتم إلا بشر مثلنا. وما أو ما أنتم إلا بشر، إن أنتم إلا بشر مثل ما بارك قد يكون الخطاب لرسل عيسى في سورة ياسين هكذا، فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا إن أنتم إن أنتم أو ما أنتم إلا إن أنتم قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. أنا ما أصدقها إن أو ما. على كل حال هي الكافرون أو الذين جاءوا الرسل بدعوتهم يعرفون بأن الرسل لم ينكروا بشريتهم. يعني الكافرون يعتقدون بأن هؤلاء الرسل يعترفون بأنهم بشر يعترفون بأنهم كثرهم بشر. إذن لماذا الرسل قالوا لماذا الكافرون قالوا للرسل هكذا قالوا للأنبياء إن أنتم إلا بشر مثل عند معلمة يعني ما أنتم إلا بشر. لماذا جاءوا بطريق الثاني مع أن البشرية ليست مجهولة وليست منكرة من كلام الأنبياء؟ فلماذا الكافرون يخاطبون الأنبياء بهذا الخطاب بطريق القصر بطريق الثاني من طرق القصر؟ يقول لهم ما إن أنتم إلا بشر مثلنا مع أن الأنبياء لم ينكروا البشرية. لماذا؟ يقول لأن الأنبياء صحيح لم ينكروا البشرية والكافرون يعلمون ذلك يعلمون أن الأنبياء غير منكرين لبشريتهم إلا أن الكافرين كانوا يتصورون الملازمة بينما بين الرسالة وبين عدم البشرية. يعني إذا كان رسولا وإذا كان نبيا فينبغي أن لا يكون بشر. فعندما جاء هؤلاء الرسل وقالوا نحن أنبياء ونحن رسل كأنهم قالوا نحن لسنا ببشر. واضح؟ لأن الكافرين يعتقدون المناطات بين البشرية والرسالة. فعندما قالوا هؤلاء نحن رسل يعني نحن لسنا ببشر كأنهم قالوا نحن لسنا ببشر. ولهذا جاء الكافرون وقال لهم إن أنتم إلا بشر مثلنا يعني لستم أنبياء لستم
رسولين.
لا ما في فرق وإنما لا في ومنا إن بمعنى ما أنتم إلا وإن أنتم
ما
أنتم إلا القرآن يجوده بتأخذ هاي الآية إن أو ما ما لا. يقول إن أنتم إلا بشر مثلنا إن أنتم إلا بشر فالمخاطبون وهم الرسل عليهم الصلاة والسلام لم يكونوا جاهلين بكونهم بشر ولا منكرين لذلك لكنهم نزلوا منزلة المنكرين. لماذا؟ لاعتقاد القائلين وهم الكفار أن الرسول لا يكون بشر مع إصرار المخاطبين وهم الرسول على دعوة الرسالة على أننا رسول. إذن الكافرون نزلوا الرسل منزلة المنكرين للبشرية فنزلهم القائلون وهم الكافرون نزلوا الرسل منزلة المنكرين للبشرية لما اعتقدوا اعتقادا فاسدا او لما اعتقدوا ما مصير يعني لاعتقاد الكفار اعتقادا فاسدا من التنافي بين الرسالة والبشرية فقلبوا هذا الحكم حتى الصدق القلب. فقلبوا هذا الحكم يعني الكافرون قلبوا هذا الحكم وقالوا إن أنتم إلا بشر إن أنتم إلا بشر كأن الرسل قالوا نحن لسنا ببشر كأنهم قالوا نحن لسنا ببشر إننا أنبياء. فإذن الرسل يعتقدون أنهم يجمعون بين الصفتين بين البشرية وبين الرسالة فالمفروض أن يكون قصر إطراف لكن الكفار جعلوه قصر قلب بحسب اعتقادهم هم لأنهم بحسب اعتقاد الكفار أن هذا قصر قلب عندما تدعون أنتم بأنكم رسول يعني تنشرون ماذا؟ تنشرون البشرية فنحن نقلب عليكم اعتقادكم وقل إن أنتم إلا بشر فهذا يصلح لي أن يجعله قصر إطراف وقصر قلب. إذا لاحظنا معتقد الرسل فنصبح إسلام، لكن إذا لاحظنا معتقد الكافرين وهم المتكلمون بهذا القول إن أنتم إلا بشر مثلنا فيكون قصر قلب، ولهذا جعله قصر قلب بلحاظ اعتقاد كفار، فقلبوا هذا الحكم بأن قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا. ما معنى إن أنتم إلا بشر مثلنا؟ أي أنتم مقصورون على البشرية، ليس لكم وصف الرسالة التي تدعونها.
نعم
لا، فقدوا هذا الحكم وهو إن كان بشري،
يعني
هو الحكم عدم التنافي عند الرسالة البشرية. عدم التنافي عندنا عند الرسل، لا مو بلحاظ الرسل الآن، بلحاظ الكفار بلحاظ اعتقادهم أنهم يعتقدون أن الرسل عندما قالوا نحن أنبياء يعني أنكروا البشرية، فالكفار يعتقدون أن الرسل أنكروا البشرية، فقلبوا اعتقادهم يعني أثبتوا لهم البشرية، فقلبوا الحكم. الحكم هو إنكار البشرية، طلبوه يعني أثبتوا البشرية. نعم بهذا. لكن هنا يأتي
خلاف مصطفى.
إيه هذا موافق لمصطفى الحال، خلاف مصطفى لكن موافق لمصطفى الحال. الآن نأتي إلى إشكال موجود، يوجد إشكال. الرسل ماذا أجابوا؟ قالوا هكذا عندما قيل لهم إن أنتم إلا بشر مثلنا، قالوا هكذا إن نحن إلا بشر مثلكم، إن نحن إلا بشر مثلكم. أيضا الجواب هكذا إن نحن إلا بشر مثلكم. فقولهم إن نحن إلا بشر مثلكم، أولا نفهم منه شيئين. الشيء الأول أنه تسليم بما قاله الكفار عندما قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا يعني لستم أنبياء، فالرسل عندما يقولون إن نحن إلا بشر مثلكم يعني لسنا أنبياء، بينما هم يصرون على دعوة الرسالة والنبوة. هذا إشكال واحد. إشكال الثاني، لماذا يأتون بعملية القصر إن نحن إلا بشر مثلكم؟ لا يحتاج، لأن الكفار لم يكونوا منكرين ماذا لبشرية الرسل حتى يقول لهم إن نحن إلا بشر مثلكم. الكفار يعتقدون بل يصرون، بل كلامهم فيه ماذا؟ فيه إصرار على أنكم أيها المدعون الرسالة أنتم بشر فقط. فلماذا يقول الأنبياء إن نحن إلا بشر مثلكم؟ ففيه إشكال. الإشكال الأول أنه يقتضي تسليم لما قاله الكفار، لأن الكفار قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا يعني لستم أنبياء، فعندما يقول الأنبياء إن نحن إلا بشر مثلكم يعني لسنا أنبياء، فتسليم بعد النبوة. هذا الكلام الأنبياء. الإشكال الأول. الإشكال الثاني أنه مجيء بالقصر أصلا لا معنى له ولا داعي له من الآن، من البداية لا نحتاج إلى أن يقول إن نحن إلا بشر مثلكم. يقول صحيح، الجواب على هذين الإشكالين واحد، وهو أنهم جاءوا بطريق القصر، جاءوا بطريق القصر مجاراة للخاصم، يعني أن أأتي بالكلام على رصي وعلى أسلوبي الخاصم فقط، ولا أقصد به ماذا؟ ما قصد به الخاصم، لا، لأن ما بدأ أنت الآن تقول زيدا رأيت أو رأيت زيدا، قلت من زيدا؟ هذا حكاية بالحكاية، يعني أحكي أقول من زيدا، فأحكي كلامك يعني أقصد به كما قلت أنت، ولا أقصد هنا أنه مفعول به وإنما هو خبر، ولكن أجري أدعى كلامي ككلامك. ثم المجاراة للخصم في أسلوبه وعليه، فإذا كان مجارات إذا هم لا ينصب على أنفسهم رسالة ولا يتم كلامهم مخالفة لماذا للبلاغة. يعني كانوا بطريق القصر نجارات في
اسلوب وطريق الخاص بالسلطان.
نعم. يقول ولما كان هنا مظنة السؤال. مظنة السؤال يعني هذا المورد يظن فيه السؤال, يظن فيه السؤال, يظن فيه التوهم والإشكال, وهذا يقال مسألة الدعاء في مظاني الدعاء, يعني في المواطن والمواقع التي يظن فيها استجابة الدعاء. مثلا المظاني المواقع والمواقع وهو سؤال هو أن القائلين أي الكفار قد ادعوا التنافي بين البشرية والرسالة وقصروا الرسل وهم المخاطبون على البشرية حينما قالوا إن أنتم إلا بشر مثلهم, والمخاطبون قد اعترفوا بكونهم مقصورين على البشرية حيث قالوا إن نحن إلا بشر مثلكم. إذن إشكال هنا, فكأنهم سلموا انتفاء الرسالة عنهم. هذا إشكال. إشكال ثاني بطرحته أصلا لا داعي لأن يأتي بماذا بطريق القصر. لما كان هنا مظنة سؤال أشار هذا الجواب بقوله لما, أشار إلى جواب السؤال بقوله وقولهم أي قول الرسل المخاطبين. ماذا قالوا المخاطبين كتير للرسل لأن الكفار كانوا قائلين قول الرسل إن نحن إلا بشر مثلكم من باب مجارات خاص في أسلوب التعبير وفي طريق الكلام, وإرخاء العنان يعني أيضا مجارات الخصم لا بد أن يكون ماذا فائدة يعني خلاف الأرض الآن عندما تقول رأيت تعرف زيدا أقول لك من زيدا, أيضا لما أقول لك من زيدا خلاف الأصل أصلا أقول من زيدون, فعندما أقول من زيدا لا بد أن يوجد عندي غرض لمحاكاة لحكاية كلامك. يقول الغرض هو هذا إرخاء العنان من باب جارات الخصم وإرخاء العنان. طبعا هنا يشبه الخصم بالدابة وبالبغت أو كذا عندما ترخي لها العنان والعنان الحبل هذا تلف حول نفسها بالحبل إلى أن تقع يعني في تشابة الحبال في يديها وفي يديها وقدميها إلى أن تفصل. أنا أرخي العنان بالخاص حتى ألف عليه من جهة ثانية وأوقعه في الشبكة يعني تكون ضربة قاضية. إن نحن إلا بشر مثلك من باب مجرات الخصم وإرخاء العنان إليه يعني إلى الخصم بتسليم بسبب تسليمي بعض مقدماته بتسليم ببعض المقدمات يعني هم شنو المقدمات لديهم قالوا احنا بشر نعم نحن بشر هاي نسلم معكم جانبا عندما يقول لك سلمنا اعلم بانه يريد او عند دليل اقوى فكأنما الرسل قال سلمنا اننا بشر لكن ما المنافات بين الجمع بين البشرية والرسالة بتسليم بعض المقدمات وهو البشرية. لماذا يرخى العنان للخاص ليعثر الخاص يعني يتعثر الخاص كذاب عندما أجعل الحبل مرخى لها فيتلف حول الحبل ودفه من العثار وهو الزلة لكي يزل يعني يخطأ. وإنما يفعل ذلك متى يفعل ذلك يعني متى يرخى العنان للخاص ويسلم ببعض مقدماته حيث يراد تذكيته يعني إذا أريد إسكات الخاص وإلزامه بالحجة تبكيت عن الإسكات والإلزام حيث يراد تبكيت الخصم أي إسكات الخصم وإلزام الخصم. إذن من باب مجارات الخصم ليعثر حيث يراد تبكيته لا حيث يراد تسليم انتفاع الرسالة لا لتسليم واضح؟ لا لتسليم انتفاع الرسالة، لا هنا عندما قلنا نحن إلا بشر مثلكم نحن لسنا برسل، لا ليس كذلك، لا لتسليم انتفاع الرسالة. فكأنهم قالوا إنما ادعيتم من كوننا بشرا فحقه لا ننكره نحن نسلم به، ولكن هذا يعني كوننا بشر لا ينافي أن يمن الله تعالى علينا بالرسالة حكم الغفر. فلهذا أثبتوا البشرية لأنفسهم، فلهذا أثبتوا البشرية لأنفسهم. انتهى الإشكال الأول. الإشكال الثاني، يمكنهم إثبات البشرية لأنفسهم بقولهم نعم نحن بشر كما تقولون. لماذا؟ يأتون بطريقة الفاصلة، إن نحن إلا بشر مثلكم. هذا إشكال ثاني. والجواب يقول وأما إثبات البشرية بطريق القاصر يعني بقولهم إن نحن إلا بشر مثلكم فليكون على وفق كلام الخصم. حتى ماذا؟ كلام الخصم هنا كلام الخصم جاء بقصر طريق القصر، جاء لما يأتي بطريق القاصر. وكقولك مثال آخر أصل على قوله كقولك لصاحبك، وكقولك هذا أصل المطلب. أصل المطلب ما هو؟ ثم جئنا بمثال لكون الشيء المجهول هو الذي تدخل عليه النار إلا. الآن يأتي بمثال آخر، كون الشيء المعلوم هو الذي تدخل عليه النار. هذا المثال مقابل ذاك المثال كقولك لصاحبك وقد رأيت شرحا، هذا مقابل. وتقولك عصر على قوله تقولك لصاحبك، وهذا مثال لأصل إنما. ما هو أصل إنما؟ أصل إنما إنما تدخل على الحكم الذي لا ينكره ولا يجهله المخاطر، أي إنما، أي الأصل في إنما أن تستعمل في الحكم الذي لا ينكره المخاطر كقولك إنما هو أخوك. لمن يعلم يعني تقول هذا القول، تقول إنما هو أخوك للمخاطب الذي يعلم ذلك، يعلم يعلم أن زيد أخوه ويقر به يعني يعترف به، وأنت تريد أن ترققه عليه وتريد أن تجعله مشفقا عليه وتريد أن تجعله رقيق القلب عليه. ترققه أو ترققه؟ ها؟ أي أن تجعل المخاطب الذي يعلم ذلك يعلم أن زيد أخوه رقيقا أو رقيقا مشفقا على أخيه. والأولى بناء على ما ذكرنا أن يكون هذا المثال من الإخراج لا على مقتضى الظاهر. الأولى بناء على ما ذكرناه، شنو الشيء اللي ذكرناه؟ ها؟ من شأنه أختصر بما لا يسعه المخاطب. فالمفروض استعمال هذا المثال إنما هو أخوك، إنما هو أخوك بناء على ما ذكرناه، يعني من شأنه أصل أن إنما تدخل على الذي من شأنه أن لا ينكر، من شأنه أن لا يجهل. فهذا الكلام يكون من الإخراج لا على مقتضى الظاهر. شنو الأداء اللي
أكتب؟
من الإخراج لا على مقتضى الظاهر، يعني خلاف مقتضى الظاهر، خلاف مقتضى الظاهر. إنما تكون لخبر من شأنه أن يجهله أن لا يجهله المخاطب ولا ينكره، حتى أن إنكاره يقول بأدنى تنبيه. طبعا هو الذي ذكره هكذا لاحظوا بداية درس اليوم، وجوابه أن مراده أن إنما هكذا الذي ذكره، حتى لاحظ إنما تكون تأتي إنما لخبر من شأنه أن لا يجهله المخاطب ولا ينكره، حتى أن إنكار المخاطب يزول بأدنى تنبيه لعدم إصراره عليه. صحيح؟ تعال معنا إلى المثال. إنما هو أخوك، إنما هو أخوك، لماذا قلته؟ ومن شأنه أن لا يجهله. صحيح؟ أنت تقول إنما هو أخوك، هو بقولك إنما هو أخوك سيعود إلى الصواب ويعلمه، لكن ماذا قال؟ قال وأنت تريد أن ترتبه عليه. هذه نفسة ثانية، يعني إرادة أن تجعل هذا المخاطب يكون رقيق القلب على أخيه، هذا اعتبار من المتكلم، واضح؟ اعتبار زائد، فهذا إذا مطابق لمقتضى الحال وهو خلاف مقتضى ظاهر الحال. مقتضى ظاهر الحال أن لا تريد نكته إلا إعلان المخاطب بأن زيد أخوه، صحيح المفروض يعني لا تقول مثل نسى أو شيء، والمفروض أن لا يأتي بهذا المثال، المفروض أن يأتي بمثال الشبح، يقول هذا بقولك لمن لصاحبك حيث رأيت شبحا، وهو هذا الشبح زيد، واعتقد صاحبك أن الشبح أمر حالك به غير مصر على اعتقاده، هذا من المفروض يبدأ حال كونه غير مصر على اعتقاده، فتقول إنما هو زيد. هذا يعني تبدي المثال السابق، المثال السابق قال مصر، هنا تقول غير مصر. أما قوله هنا قوله وأنت تريد أن ترققه عليه، هذه نكتة إضافية، نكتة على أصل العلم.
إنما هو اعتبار
الشخص،
اعتبار الشخص
من الشأنين، وهذا هو أخوك معلوم، يعني ممكن. لا، من شأنين.
ومن
شأنين هو أخوك معلوم وممكن. بس أنا غافل يعني لباس الذي لديه أهم من أخوه.
مثل
يعني
هذا مو
رافض قلت على أخي طاري مثل يعني من المثل يعني وأنت تريد أن توافقه عليه، يعني عندما قلت إنما هو أخوك بقصد هذه المثل مو بقصد إعلامه، واضح؟
يعني مو على اعتبار يعني هو معلوم هو
لا قد يكون مو معلوم بس مستورد هو غير مصر، مثل ما نفرض انه هذا الشبح، الشبح الموجود انما هو يعني ذاك الشبح انما هو اخوك، واضح؟ فمثلا او بان هذا الذي لبس العمه وانت استورد انه مو اخوك، لا انما هو اخوك، فاذا انا قصدي علمه بان هذا اخوك هذا يدخل به انما وتاتي على اصلها، صحيح، لكن انا قصدت شيء اضافي، بالاضافه الى ذلك قصدت أن أرقق قلبه، فهذا أولا هو معلوم لديه من جهة معلوم، لأنه عندما قال وأنت تريد أن ترقق قلبه هو معلوم، معلوم يقينا، هذا خلاف الأصل. أيضا المثال نفسه من خلاف الأصل، إنما خلاف الأصل من نفسه، من قوله وأنت تريد أن ترقق قلبه، فهذا يبدأ من خلاف مقتضى ظاهرا. لا لا يريد منه فائدة إضافية، وأنت تريد أن ترققه، مو لازم الحكم، تريد ترقيق هذا شيء اعتبار التفت إليه المتكلم، أي أن تجعل من يعلم ذلك رقيقا مشتقا على عقيده، والأولى بناء على ما ذكرنا أن يكون هذا المثال من الإخراج لا على مقتضى الظاهر. وقد ينزل المجهول منزلة المعلوم، وقد ينزل المجهول منزلة المعلوم لادعاء ظهوره فيستعمل له الثالث، يعني خلافا بما تقدم. هذا يبدو في كلامه، والوقت قد انتهى، نتركه الى غد ان شاء الله. أستغفر الله لي ولكم، الحمد لله رب العالمين.